أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فطلابي الأفاضل وطالبات الكريمات، أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الحادية عشر أو المحاضرة الحادية عشر في على مبنية على فتح الجزئين، وممكن تبقى خبر. محاضرة الحادية عشر من محاضرات الفرق في النصف الثاني أو الفصل الثاني من العام الدراسي، ونحن فيها في الحديث عن الشيعة. وربما طال الحديث عن الشيعة عن بقية الفرق، والأمر يستأهل ويستحق. فإن الشيعة أو الرافضة في العصر الحديث تمثل طاعونا خبيثا. إذا استشرف الأمة الإسلامية أوشك أن يقضي عليها. والشيعة ليست مذهبا أو دينا فحسب، إنما هو أيضا حزب سياسي يحرص على إعادة مملكة فارس المفقودة، ويحرص على تجديد الدولة الصفوية والبوهية والفاطمية، المسمى بالفاطمية زورا وكذبا. إنها الدولة العبيدية اليهودية. والمخطط الصفوي الآن يعمل على قدم وساق، وكان مختبئا أيام أن كانت الصحوة قوية، الصحوة الإسلامية السنية الراشدة، لكن ما إن أجهضت هذه الصحوة عن طريق عملاء بني صهيون ومواليهم من الشيعة الرافضة ونحوهم وغيرهم، إلا وقد خرجت الأفاعي من جحورها تمارس نشاطها بكل قوة وبحذر أيضا. والتقية في دينهم تسعفهم إلى حد كبير، نعم. لذلك غرروا بكثير من المسلمين مع كامل الأسف، حتى غرروا بشيوخ كبار كشيوخ الأزهر عندنا، ولا يزال من شيوخ الأزهر وإلى الوقت الراهن من ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة. وأنا أقول من ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة ما عرف السنة ولا عرف الشيعة. عجيب أن يوجد في زماننا هذا بعد أن افتضح أمر الشيعة وانتشرت كتبهم وظهرت معتقداتهم وبرزوا في قنوات إعلامية يصرحون بالمعتقدات وبالكفريات، حتى التقية ألقوا بها وراء ظهورهم من شدة بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شيوخ لا يزالون يأكلون الفتة ولا يعرفون إلا الحضرة، ولا صلة لهم بمثل هذا، أيديهم ممدودة لتقبيلها والقوم يقبلون أيديهم ويقبلون أقدامهم ويعظمونهم أحياء ويعبدونهم أموات. وتجد منهم من يقول لك يجوز التقريب بين السنة والشيعة. ولما كنت أحارب مثل هذا وأبين للناس مدى خطورة التشيع على مصر وعلى العالم الإسلامي وعلى العالم كله، كنا نجد الحرب من أمثال هؤلاء الذين أعطوا المناصب الكبيرة في الدولة، منها رئاسة الجامعة الأزهرية ومنها مشيخة الأزهر، وآل إليهم أمر القنوات الدينية التي كنا نديرها ونملأها بكلمة الحق. وهكذا نجد الأمور مقلوبة، نجد إلى وقت الناس هذا من ينادي بالتقريب والتقارب بين السنة والشيعة. وقد بدأت الحديث عن هذه القضية لتكون خاتمة الكلام في قضية الشيعة مذهبا ومعتقدا ودينا وفرقا. هذا وقد قلت ليته كان تقريبا، فالتقريب يكون بين طرفين، لكن في الوقت الذي تقام دور للتقريب في عالمنا السني تظن علينا الشيعة بمثل ذلك على مستوى طهران وإيران، فلا نجد دارا واحدة للتقريب. فأي تقريب إذن؟ لما بيكون في علاقات بين الدول يبقى سفارة لنا عندهم وسفارة لهم عندنا، لكن إذا أغلقوا سفارتنا عندهم فلماذا نبقي على سفارتهم عندنا؟ والعكس صحيح، فلماذا إذن يكون التقريب من طرف واحد كالحب الذي هو من طرف واحد؟ ما ماذا قدمت الشيعة وخاصة الرافضة أو الإمامية الاثنى عشرية التي صار لها دولة وصار لها ثورة وأخذت بمبدأ ولاية الفقيه بدلا من الوهم المنتظر؟ لماذا هي لا تبني لأهل السنة مسجدا في إيران؟ ولماذا لا تقيم لنا دارا للتقريب في طهران أو حتى في النجف في العراق؟ ولكن النجف شيعية أيضا. ويا حسرة على العراق بعد أن كانت الغالبية سنة، فإذا بها تتحول إلى غالبية من الشيعة والحكم شيعي والدولة يحكمها الشيعة، ثم جاء الدور على الشام سوريا، ثم جاء على اليمن عن طريق الحوثيين، وصار اليمن السعيد تعيسا، وها هم ينتشرون في مصر والسودان وفلسطين، ولهم دولة في جنوب لبنان، ولهم مركز قوي في الخليج العربي، بحرين، الكويت، كذلك المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. يا الله، إلى غير ذلك. ومع الحرب العراقية الأمريكية دخل نحو من 60,000 من شيعة العراق إلى مصر، وسكنوا المدن الجديدة، وراحوا يبثون أفكارهم وينشرون سمومهم. ولكن في ظل الصحوة الإسلامية أياما كانت قوية، وإلى أن جاءت الدولة وإلى وقت الانقلاب، وهم يخافون سطوة أهل السنة. فلما انقلبت الأمور رأسا على عقب، خرجت الأفاعي من جحورها تمارس نشاطها من جديد. كل هذا يحدث، ومنه ما يكون من يعني واضحا وما ينشر في الصحف في وسائل الإعلام، ولكن أناسا صموا آذانهم وعميت أعينهم عن أن يبصروا الحقيقة، ولا يزالون ينادون إلى يوم الناس هذا بالتقريب. وأنا أشك في سنيتهم، وأعتقد أن منهم من تشيع ولكنه يتستر بتشيعه ليقوم بدوره الخبيث في وسط أهل السنة والجماعة، مستغلا منصبه الكبير، فقد يكون شيخ أزهر أو قد يكون مفتيا، أو مستغلا نشاطه الإعلامي كهذا الذي ذهب لزيارة العتبات المقدسة، ولما عوتب في ذلك قال: لست وحدي، وإن لم تسكتوا عني ذكرت البقية الباقية، فسكتوا عنه وصمتوا صمت القبور. إن الأمر جد خطير، إن الأمر جد خطير، وقل من الناس من يتحدث عن هذا. وكنت بفضل الله تعالى ممن تحدث عن الشيعة في أوج قوتها وقبل أن يعرف أحد أو أن يعرف الكثير من هم الشيعة من أهل السنة، وكانوا يستغربون كلامي حتى أصبح الأمر واضحا للعيان، وألفت فيهم كتبا وقلت فيهم محاضرات، وأسميت محاضراتي هذه السلسلة من المحاضرات نحو 40 محاضرة الشيعة ذلك العالم المجهول، وقد استقيت هذا العنوان من كتاب اسمه الماسونية ذلك العالم المجهول. الماسونية وما أدراك ما الماسونية، ولا تدري هل الماسونية جزء من الشيعة ولا الشيعة جزء من الماسونية. الشيعة ذلك العالم المجهول، قدمت بمقدمات حول قضية التقريب بين السنة والشيعة، أظهرت فيها أن استخدام الشيعة للتقية أوقع الكثير من علمائنا الذين نعتز بهم ونثق فيهم ولا نجرحهم، غير أنهم راحوا ضحية التقية الشيعية البغيضة، وعلى رأسهم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر آنذاك، والذي أفتى بجواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري. قضية عندنا ليست قضية فروع، إنما هي قضية أصول. الشيخ الغزالي رحمه الله، الشيخ الأزهر الأسبق، الشيخ محمد الفحام، الإمام الشهيد الشيخ حسن البنا رحمهم الله جميعا، وقعوا جميعا في مسألة الدعوة للتقريب بين المذاهب الإسلامية وعامة وبين السنة والشيعة بصفة خاصة. وحين تفعل الشيعة هذا فمن أجل أن تصل إلى أن يقال مذهب الشيعة متفق عليه ومذهب أهل السنة مشكوك فيه، فالقوم يعملون من أجل نصرة مذهبهم ونشره بين أهل السنة والجماعة باستغلال من ليس على علم بمعتقداتهم أو بإغرائهم. تقريب بين السنة والشيعة في تفكيرهم واقتناعهم واتجاهاتهم وأهدافهم شيء خطير. وإن كنت قد قلت التقريب بين المسلمين في تفكيرهم واقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم من أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم وسائل القوة والنهوض والإصلاح، وهو من الخير للشعوب في كل زمان ومكان. والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض ولا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرجى من نفعها، فإن على كل مسلم أن يستجيب لها وأن يتعاون على إنجاحها، لكن أن يكون المقصود هو الانتصار لفكرة واحدة ونشر مذهب واحد يعتقد في نفسه أنه على الحق وما سواه على الباطل، فكيف يتحقق التقارب أو يتم التفاهم؟ إنه لا يجوز أن يكون التقريب مبتدئا بالفروع قبل الأصول، فيقال التعبد بالمذهب الجعفري أو الاثنى عشري، لكن هل يرجع الفقه عند أهل السنة وعند الشيعة إلى أصول واحدة مسلم بها عند الفريقين؟ هل التشريع الفقهي الموجود في المذاهب الأربعة على الأسس التي يقوم عليها هي تشريع الفقه عند الشيعة؟ ما هو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ إنه لمن عرف مذهب الشيعة أو دين الشيعة يقول إنه مستحيل أن يكون هناك تقريب بين السنة والشيعة بكل المقاييس، وذلك لأن واضعي أسس الدين الشيعي لم يتركوا في أصولهم أي وسيلة لهذا التقريب بعد أن أقاموه على دعائم منافية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه أصحابه، وتركهم على المحجة البيضاء الواضحة لا ينحرف عنها منحرف إلا هلك. وهؤلاء القوم قد بنوا مذهبهم على الحقد والضغينة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام الإسلام على أكتافهم، لدرجة أنهم كفروا الصحابة عدا عن نفر قليل يعدون على أصابع اليد أو اليدين. وقد سمعت نموذجا لمثل الكلام القذر الذي قالوه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا مما يمنع التجاوب الصادق بيننا ويستحيل التقارب بين أهل السنة والشيعة اعتقادهم بعقيدة التقية، فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر تظاهر لنا بغير ما يبطنون، فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب، وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له إلا على أن يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزلته مؤمنا بعقيدته متمسكا بمذهبه لا يتزحزح عنه قيد شعرة. هذا وكيف يكون التقارب بيننا وبينهم مع عدم وجود المرجع الذي نرجع إليه ويجمع بيننا؟ فإن ربنا يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهؤلاء القوم لا يؤمنون بالقرآن الذي نؤمن به نحن المسلمين، نحن أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بمصحف فاطمة الذي هو أضعاف هذا القرآن 3 مرات، ليس فيه من القرآن حرف واحد، والذي هو مع الإمام الغائب. وقد ألفوا كتبا أثبتوا فيها تحريف القرآن، مثل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لأحد كبار علماء النجف، وهو الحج ميرزا حسين بن محمد تقي النور الطبرسي، وقد جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. وهذه النصوص الشيعية المكذوبة على أئمة أهل البيت قديمة العهد، ورحم الله أبا محمد ابن حزم كان يتناظر مع قسس أسبانيا في نصوص كتبهم ويقيم لهم الحجج على تحريفها بل ضياع أصولها، فكان أولئك القسس يحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أن القرآن محرف أيضا، فأجابهم ابن حزم بأن دعوة الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على المسلمين، لأن الشيعة غير مسلمين. هذا وعند اعترافهم بهذا القرآن فإن أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ما فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن. وهناك فتوى عندهم بأنه لا يأثم من قرأ القرآن كما يتعلم الناس من المصحف العثماني. هذا وكيف يتم التقريب بين السنة والشيعة والشيعة تزعم خاصة الإمامية الاثنى عشرية والتي تسمي نفسها بالجعفرية أيضا، أن جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الساعة عدا سنوات حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حكومات غير شرعية، أو حكومات، لا هي دي خبر، إن حكومات غير شرعية، ولا يجوز لشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبه، وإنما يتقيهن تقاه. ولذلك يلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في الإسلام غير علي، وقد كذبوا على الإمام أبي الحسن علي محمد ابن علي بن موسى بأنه أقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت، وتعبدهم بالدعاء الذي يسمونه دعاء صنمي قريش، وهو دعاء مطول وفي غاية القبح، يقولونه صباح مساء كالأذكار عندنا، أذكار الصباح والمساء، وفي أوله اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما، ويعنون بهذا أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. وقد بلغ من كراهيتهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن سموا قاتله أبا لؤلؤ المجوسي بابا شجاع الدين. وله مزار كبير عندهم، واعتبروا يوم قتله يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية. ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي وهو إمامهم الثاني عشر الذي هو حي الآن وينتظرون خروجه أي ثورته، وإذا ذكروه قالوا عجل الله فرجه، أو ربما اختصروها فقالوا عج أي عجل الله فرجه. عندما يقوم هذا المهدي من نومته الطويلة التي زادت على 1100 سنة، بل 1200 من 260 هجرية، وإحنا 1444 هجرية، وسيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه، وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر فمن بعدهما، فيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه ومن آبائه الأحد عشر إماما، ويسمى هذا الإحياء بالمحاكمة والقصاص، وهي عقيدة الرجعة، وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد. وإن أعلام الشيعة وأحبارهم في جميع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومن سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظته. إن قوما نفوا الإيمان عن أبي بكر وعمر كما كفروا الصحابة رضي الله عنهم عدا عن علي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود، كيف يتم التقريب معهم أو التقارب منهم؟ وفي الوقت الذي ينزل الشيعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين لهم بإحسان، في الوقت الذي ينزل الشيعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى هذه الدركة المخزية، فإنهم يزعمون لأئمتهم ما يتبرأ منه أولئك الأئمة أنفسهم، فقد نعتوهم نعوتا ترفعهم عن منزلة البشر بل والأنبياء، وترفعهم إلى مصاف الآلهة، ولو شئت لاكتفيت بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب الكافي للكليني، وهو عندهم بمنزلة البخاري عند المسلمين، فهم لا يتفقون معنا في قرآن ولا سنة فضلا عن غيرهما. ومن هذه العناوين باب أن الآئمة
يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وباب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها، باب أنه لا يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله، باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء، باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، وباب أن الأرض كلها للإمام. وبينما يدعون لأئمتهم الاثنى عشر ما لا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم الغيب وأنهم فوق البشرية، فإنهم أي الشيعة ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه من أمر الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار. هذا وكيف يتم التقريب بين أهل السنة والشيعة ونحن نخالفهم في عقيدة الولاء والبراء؟ فالولاء عندهم للآئمة من آل البيت، وليس آل البيت جميعهم، والبراء ممن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكذا بقية العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة عدا عن علي رضي الله عنه. ولو لم يكن للشيعة من أسباب التكفير إلا مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة وهم يقولون هم من أهل النار باستثناء علي لكفى. أما حسن شحاتة داعية الشيعة في مصر الذي نفق منذ فترة فلم يستثني من العشرة أحدا، فقلت له في خطبة: طيب معالي من ضمن العشرة يا غبي، في حين أن ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى رأسهم سائر الصحابة الذين قام الإسلام على أكتافهم ونبت الحق والخير في العالم بدمائهم، وعداؤنا لمن عاداهم من سائر الضالين والمارقين وملل الكافرين، وكيف يطالبنا الشيعة بالبراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنا للتقريب بيننا وبينهم، في حين أن إمامهم الأول علي رضي الله عنه كان يحبهم، ومن أمثلة ذلك أنه سمى أولاده بعد الحسنين وابن الحنفية أبا بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر بن الخطاب، وبعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر، فمات عنها فتزوجها أخوه عون بن جعفر. إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة لنتقرب منهم ثمن باهظ، نخسر معه كل شيء ولا نأخذ به شيئا، والأحمق من يتعامل مع من يريد منه أن يرجع عنه بصفقة المغبون. إن الولاء والبراء الذي قام على أساسه الدين الشيعي على ما قرره النصير الطوسي وأيده نعمة الله الموسوي والخنساري لا معنى له إلا تغيير دين الإسلام الحق، والعداوة لمن قام على أكتافهم بنيان الإسلام. هذا والشيعة الاثنى عشرية يدعون العصمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأحد عشر رجلا من سلالته، وإن لم يدعها علي لنفسه ولا لأحد من بنيه، ويرى الشيعة أن هؤلاء الاثنى عشر مصدر التشريع، وفي نفس الوقت زعموا أن أبا بكر وعمر قد انتزع الخلافة من علي وأنهما أئمة جور ولا يجوز أن ننفذ أحكامهما، مع أن علي نفسه قد نفذ أحكامهما يوم أن أخذ جارية من سبي بني حنيفة، وقد سباهم أبو بكر رضي الله عنه ثم تولدها علي وولدت له محمد بن الحنفية، وكذا اشتهر. Oh. الحمد لله. وكذا لما زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا ولقد صرح الشيعة بردة أكابر الصحابة الذين وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في الثناء عليهم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد ردوه وأنكروه. وقصد الرافضة من وراء الدعوة إلى ارتداد كبار الصحابة نسف الشريعة التي نقلوها إلينا وزرع الشك في نفوسنا في نقلهم ما داموا قد ارتدوا، وكذلك من أغراضهم التي يقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة العمل على فقدان الثقة في الأجيال المسلمة بسلفهم وحرمانهم من الاقتداء بالجيل المثالي الفذ العظيم الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبحون هملا لا تاريخ لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها. وقد حاول الرافضة تحقيق مآربهم فدسوا في تاريخنا الإسلامي ما يريدونه من تشويه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئة مئات السنين مما رأينا من نماذج أكاذيبهم وأضاليلهم، وكيف رد عليها الأئمة الأعلام أمثال القاضي أبو بكر بن العربي وابن تيمية وابن كثير والشيخ محي الدين الخطيب. ومما يؤسف له أن جميع هذه الردود بقيت حبرا على ورق حبيسة الكتب ولم تدخل مدارسنا ولا جامعاتنا ولم توضع بين أيدي المؤلفين والأساتذة والطلاب الذين ما زالوا في فتنة عمياء وفي ضلال مبين. ومن مكائد الرافضة التي تخفى على الكثيرين أنهم يلجؤون إلى الكتب التي تفضح مؤامراتهم فيجمعونها من الأسواق ويحضون أتباعهم على حرقها، وكل هذا يدعون إلى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التخريف والتضليل ومعرفة الحقيقة جلية. ورحم الله القاضي أبا بكر بن العربي إذ قال: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم. وجاء في المرويات: لو قيل لليهود من أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من أفضل أهل ملتكم لقالوا حواري عيسى وتلامذته، ولو قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. هذا وكيف يتم التقريب مع الشيعة وهم الذين يعتقدون في أهل السنة والجماعة أنهم كفار ويسمونهم نواصب، ومعناه أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت أو من هو قدم على علي رضي الله عنه غيره. ولأن أهل السنة يقدمون الخلفاء الثلاثة على علي رضي الله عن الجميع فهم نواصب عند الشيعة، وقد صرحوا بذلك في قولهم: ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن والنواصب من أنكروا خلافة الوصي. ثم قالوا بنجاسة أهل السنة، فذكروا في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة عندهم، العاشر منها هو الكافر، وهو من لم ينتحل ديننا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد الذي يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب. وقالوا: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب، كما قالوا: والخوارج والغلاة والنواصب، والناصب هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام، كلهم أنجاس. وقال آية الله الخميني: وأما النواصب والخوارج لعنهما الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. واسمع شيئا يكشف لك خبثهم ودهاءهم. روى شيخهم ابن بابويه القمي في كتابه علل الشرائع عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله رضي الله عنه: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء كي لا يشهد به عليك أحد فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. توه يعني خذ منه في الخفاء، في الخفاء توه ما قدرت عليه هذا. ولو ألقينا نظرة تاريخية فالدولة العباسية دولة سنية، ولحسن نية أهل السنة عين الخليفة العباسي وزيرا شيعيا هو الخواجة نصير الطوسي، فغدر هذا النصير الطوسي الشيعي بالخلافة وتحالف مع التتار، فوقعت مجزرة بغداد والتي راح ضحيتها مئات الآلاف، مئات الآلاف من المسلمين بسبب خيانة هذا الشيعي. ويأتي الخميني ليبارك فعل هذا الحاقد في كتابه الحكومة الإسلامية فيقول ما نصه: وإذا كانت الظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك، حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله ويترحم عليهما. ونحن نقول عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلاحظ كيف عد مجزرة بغداد التي دبرها النصير الطوسي نصير الكفر، كيف عدها نصرا للإسلام والمسلمين. وهؤلاء الذين يدخلون في سلك سلاطين أهل السنة لا يتورعون عن قتل أهل السنة إن سنحت لهم الفرصة، كما فعل علي بن يقطين هذا الذي أثنى عليه عندما هدم السجن على 500 من السنيين فقتلهم. نقل لنا هذه الحادثة العالم الشيعي الذي وصفوه بالكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف الأنوار النعمانية، فذكر القصة بنصها فقال: وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف السجن على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه. فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم، وما لهم في الآخرة أخس وأبخس. كما ثبت أن الحروب الصليبية التي قام بها الصليبيون ضد الأمة الإسلامية ليست إلا حلقة من الحلقات المدبرة التي دبرها الشيعة ضد الإسلام والمسلمين، كما ذكر ذلك ابن الأثير وغيره من المؤرخين. هذا وإقامة الدولة الفاطمية في مصر ومحاولاتها تشويه صورة السنيين وإنزالها العقاب على كل شخص ينكر معتقدات الشيعة، وقتل الملك النادر في دلها من قبل الحاكم الشيعي آصف خان على رؤوس الأشهاد، وإراقة دماء السنيين في ملتان من قبل الوالي أبي الفتح داود الشيعي، ومذبحة جماعته للسنيين في مدينة لكناو بالهند وضواحيها من قبل أمراء الشيعة على أساس عدم تمسكهم بمعتقدات الشيعة بشأن سب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الإمام الخميني ضد أهل السنة والجماعة فإنها ليست غريبة عليهم، حيث إن التاريخ يشهد بأن الشيعة كانوا وراء تلك النكسات والنكبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على مر التاريخ، ولا زلنا نسمع في هذه الأيام عن المذابح التي تقام لأهل السنة في إيران، وكما سقطت بغداد لأول مرة على يد التتار بخيانة شيعية، فقد سقطت بغداد في العصر الحديث أيضا بخيانة شيعية. وعلى الجملة فإن الشيعة يكنون البغض والعداء والكراهية لأهل السنة، ولكنهم لا يجاهرون بهذا العداء بناء على عقيدة التقية الخبيثة، فمجاملة الشيعة لأهل السنة وإظهار المودة الزائفة التي تحثهم عليها عقيدة التقية جعلت أهل السنة لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي، وذلك لأن التقية التي هي الكذب وإخفاء الحقيقة ليست رخصة عندهم فحسب، بل هي ركن من أركان دينهم، وقد رووا فيه الكثير عن أئمتهم، فقد روى الكليني في التقية أخبارا كثيرة، فروى عن أبي عبد الله أن 19 الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، وعن أبي جعفر قال التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له، وروى عن بعض أئمتهم أنه قال من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي، ثم جاء في وجوب قضاء هذه الصلاة عندهم خلاف، وقد فسروا كثيرا من أعمال الآئمة أنهم فعلوها تقية، فسكوت علي رضي الله عنه على الخلافة أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية، ومصالحة الحسن مع معاوية كان تقية أيضا، فإذا كان هذا دين القوم فكيف يستطيع المرء أن يأمنهم أو أن يثق فيهم؟ وفي الخلاصة أن الشيعة قوم يدينون بدين هو غير دين الله الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وصفيه صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمنون بقرآن غير القرآن الموجود في أيدي الناس والمنزل من الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين عليه السلام، ولهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة والإسلام منها بريء، هذا وللقوم خطرهم ومكرهم وما يكتمون من وراء دعوتهم أهل السنة إلى التقريب والتقارب من التزوير والتمويه على أهل السنة ما فيه، مستعملين في ذلك التقية اللازمة لمذهبهم والأكاذيب التي هي أكبر وسيلة للقوم. ولذلك فالقوم أنفسهم وخاصة العوام منهم لا يعرفون مذهبهم الحقيقي ومعتقداتهم الأصلية، فهم في جهل كامل وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم الذي اعتنقوه وراثة، أو مخدوعين باسم حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والولاء لهم، وهم لا يعرفون حتى أهل البيت، ولأن القوم ما أرادوا من أهل البيت أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقصدون أهل بيت علي، وحتى علي لا يعدون جميع أولاده من آل البيت، مع أن فيهم بناته اللاتي أنجبتهم فاطمة رضي الله عنها التي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقصدون من ذلك أشخاصا معدودين يعدون على أنامل يد واحدة. ومن العجيب أن القوم لشدة بغضهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين نبذوا تعليمات أئمتهم التي يزعمونهم معصومين لا يصدر عنهم الخطأ والزلل والثابت في كتبهم أنفسهم لا في كتب مخالفيهم أو معانديهم. فما الشيعة إلا كاليهودية، وغائن قديمة وأحقاد متوارثة وجهل سائد موروث من جيل إلى جيل باسم آل البيت وعلى حسابهم، أهل البيت الذين هم كانوا أخلص المخلصين لرفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمتوادين والمتعاطفين المتراحمين المتحابين فيما بينهم. أما الشيعة فقد تجاوزوا ذلك إلى إهانة أهل البيت أنفسهم والطعن والنقد والجرح فيهم واستصغارهم واحتقارهم، ووصلوا إلى حد الإساءة والسباب والشتيمة في حقهم، كما تجرأوا على أنبياء الله ورسله وتطاولوا على خير الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه، كذبوا عليهم ونسبوا إليهم مسائل يمجها العقل ويزدريها الفكر وتأباها الفطرة السليمة وينكرها الذوق، وكل هذا من كتبهم الموثوقة المعتبرة المعتمدة لديهم والتي طبعوها بأنفسهم أيضا. وبذلك نرى أن الشيعة لا يريدون دينا أنزله الله قائما على العقل والمنطق والحكمة، وإنما يريدون دينا من صنع أيديهم، وهم واليهود في ذلك سواء. ولا تعجب، فاليهود أصل المذهب وأساسه، وصدق قول الله فيهم: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لقد جاء الإسلام صافيا نقيا سهلا، فأبى الشيعيون إلا أن يجعلوه أحاجية ومعميات وأساطير وخرافات، فغالوا بدعوى الإمامة وتغنوا بها على مدى العصور، وبعد أن ابتدعوها ألبسوا الإمام ثوبا يختلف كل الاختلاف عما عليه كل البشر، واخترعوا له شروطا مضحكة ومبكية يخجل العاقل من أن يسمعها، فكيف له أن يعتقدها أو أن يتفوه بها؟ ولكن الشيعة لم يتركوا سخافة إلا نسبوها للآئمة ظنا منهم أنهم بهذه السخافات يرفعون من شأن آئمتهم، فكان الأمر عكس ما أرادوا، إذ أنهم حطوا من قدرهم، فتارة يزعمون أن الآئمة آلهة، وأخرى أنهم أنوار تحت ظل العرش، وثالثة ورابعة من أمثال هذه السخافات. هذا فضلا عن أن المذهب الشيعي مبني على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة، ولا يوجد في الخلق أكذب منهم. وبعد وضوح هذه الفروق الأساسية بين طريقة أهل السنة وطريقة الشيعة في النظر إلى الإسلام وتعيين الأسس التي يقوم تشريعه عليها، يجب أن يعلم المسلم أن أهل السنة يجتمعون مع الشيعة في اسم الإسلام وفي الولاية له بالجملة، ويتبين استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول كما اعترفوا بذلك، ويقره كل شيعي. ومما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب، ولذلك ضحت وبذلت لتنشر دعوة التقريب في ديارنا، وأبت وامتنعت أن يرتفع له صوت أو نخطو في سبيله أي خطوة في البلاد الشيعية أو أن نرى له أثرا في معاهدها العلمية، ولذلك بقيت الدعوة إليه من طرف واحد. ولذلك فإن كل عمل في هذا السبيل سيبقى عبثا كعبث الأطفال، ولا طائل تحته إلا إذا تركت الشيعة لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والبراءة من كل من ليس شيعيا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، وإلا إذا تبرأوا من عقيدة رفع أئمة آل البيت عن مرتبة البشر. ولذلك يجب أن يعلم كل مسلم إمكان التقريب بين أبناء الطوائف والمذاهب الأخرى واستحالته مع الشيعة على الخصوص، وذلك باعترافهم الصريح الآتي بيانه. نقل الخنساري مؤرخ أعلام الشيعة في كتابه روضات الجنات عند ترجمته المطولة للنصير الطوسي أن من جملة كلامه الحقيق الرشيق والصادر عن مصدر الحق والتحقيق قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق 73 وأنها الإمامية، قال: إن اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أصولها وفروعها فوجدت من عدا الإمامية مشركة في الأصول المعتبرة في الإيمان أو مشتركة في الأصول المعتبرة في الإيمان، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإيمان، ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أصولهم، فلو كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فدل على أن الناجي هو الإمامية لا غير. ثم قال: أما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت إلى الإمام الثاني عشر والبراءة من أعدائهم أي أبي بكر وعمر إلى آخر من ينتمي إلى الإسلام من غير الشيعة، فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة. إن الشيعة يشترطون علينا للتفاهم معهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم أن نلعن معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبرأ من كل من ليس على دينهم حتى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصفوة المباركة من ذريته وآل بيته، وفي طليعتها زيد ابن زين العابدين ومن على قدمه في استنكار منكرات الرافضة، كما يريدنا الشيعة أن نصدق بوجود إمامهم الثاني عشر، وهو شخصية موهومة نسبت كذبا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد، وزعموا أنه بقي في السرداب وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى إلى آخر هذه الأسطورة التي لم يسمع بمثلها ولا في أساطير اليونان، ويريدون من جميع المسلمين الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل أن يصدقوا هذه الأكذوبة ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعة، وهيهات هيهات إلا أن يتحول العالم الإسلامي كله إلى مستشفى لمعالجة الأمراض العقلية. والحمد لله على نعمة العقل، فإنها مناط التكليف، وهي بعد صحة الإيمان من أجل النعم وأكرمها. هذا والموضوع كبير وكبير جدا، ومن أراد أن يتوسع فيه فليقرأ كتاب حقيقة الشيعة للشيخ عبد الله بن عبد الله الموصلي، وبطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية للشيخ محمد عبد الستار التونسوي، وبروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين للدكتور عبد الله الغفاري، والعواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي، وكتاب وجاء دور المجوس لصاحبه الكتب الدكتور عبد الله الغريب، وكتابات ذكرتها عند الكلام على الرد على الشيعة من خلال كتابات أهل السنة. مكتفيا بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، فإني لو تركت لنفسي الحبل على الغارب لاسترسلت في الكلام عن الشيعة وذلك لخطرهم وخطورتهم، فاعلموا ذلك عباد الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرقة جديدة من الفرق المقررة في المنهج بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.